الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله. قال المرجح الرابع او الملاك الرابع في تمييز الاهم عن المهم الذي نقدمه حين التزاحم، قال ان يكون احد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر. مثلا شخص تزاحم عنده الآن بألف دينار، هل ألف دينار لو يروح بهم المكة لو يؤدي دين قد حل أجله؟ فهنا أمام واجبان، واجب الحج مشروطا بالقدرة والاستطاعة، وواجب آخر وهو أداء الدين غير مشروط بشيء مطلق. فما الذي يقدم؟ يقول يقدم المطلق، لأنه إذا دفع الألف في قضاء الدين بعد انتفى شرط الواجب المشروع فيسقط ويصبع سالب انتفاء الموضوع. إذا أنطى الألف في أداء الدين أصبح ما عنده استطاعة ألغي وجوب الحج. فإذا تزاحم واجبان أحدهما مشروع بالقدرة الشرعية والآخر غير مشروع قدم غير المشروع، لأن المشروع عندئذ ينتفي بانتفاء شرطه. قال والمراد من القدرة الشرعية مقابل قدرة العقلية، وهي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب مقابل قدرة العقلية للعقل يحكم به، من باب انه من شروط التكليف شراءة العامة للتكليف القدرة باعتبار قبح تكليف العاجز، ذاك القدرة واحد ذاك العقل اشترطها. اما هاي لا، نقصد بها القدرة الشرعية هاي يعني الشرع. قال كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. قال ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة الشرعية لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب. الحج واجب حين الاستطاعة، وعن الآن إلى إما امتثلت وطأت المبلغ للدين وانتفت الاستطاعة. وقبل ذلك أنا عندما يكون تزاحم أمام الواجبان واحد مشروع وواحد مطلق، فعندئذ ما أحرز تحقق الشرط باعتبار الاحتمال، ما عندي إحراز بتحقق الشرط حتى رغم الألف ميدي. الاحتمال أن الأهم يكون هو وجود أداء الدين، وإذا أديت الدين يعني هذا مقابل قول آخر، قد يقول لك لا أنت عليك أن تحتفل بالالف وتروح بها المكة من يصير موسم الحج. ليش؟ لانه مثلا انه اذا وجب شيء وجبت مقدماته، فالان انت وجب عليك الحج فتجم مقدماته، ومن ضمن مقدماته شنو؟ حفظ الاستطاعة. اكو من يقول هيك، يقول بالواجب المعلق، يقول هيك انك اذا استطعت تفرغ الان في شعبان استطعت للحج فعليك ان تحتفظ بالاستطاعة، ما يجوز تفرق بها حتى من يجي موسم الحج تروح الى الحج. فحينئذ هذا الشخص عنده شرح كلام المصنف، ولا هو اصل التزاحم والترجيح وشرحناه، بس ماذا يريد المصنف؟ فيقول المصنف الان لو تزاحم امام واجبان، واجب مشروط كالحج بالقدرة واجب اخر مطلق، فانت تقول له هذا يجب عليه ان يحفظ الاستطاعة، لان اذا وجب شيء وجبت مقدماته ومن مقدمات حفظ الاستطاعة. أنا أقول لك وجوب الحج أصلا هو شاك به، لأن لم يتزاحم أمام واجبان وما يدري هل الواجب الأهم هو الحج، فعندئذ يكون كلامك صحيح أم الواجب الأهم أداء الدين. فهو قولك إذا وجب شيء وجبت مقدمات أول الكلام، أنا ما متيقن من وجوب الحج، الاحتمال ان اداء الدين هو الاهم، ولولا متزاحمين نقدم الاهم على المهم. فانا ما متيقن من وجوب الحج حتى تقول لي اذا يجب عليك الاحتفاظ بالاستطاعة. هذا يعني كلام المصنف. شوف لا يحصل العلم، لا يحصل العلم حتى تجي وتقول لما دام انت عندك علم بالوجوب فلازم تحتفظ بمقدمات. انا ما عندي علم بالوجوب، لأني أحتمل أن الذي يقدم في حالة التزاحم هذه هو وجوب أداء الدين. قال لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرطا في الوجوب لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب اللي منها إحراز الشرط، والآن أنا ما عندي إحراز للشرط، لا يحصل اليقين بأصل التكليف، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما وهو واجب الآخر المطلق. هذا واضح الآن الكلام. فإن قلت أنه كل واجب هو مشروط بالقدرة، لكن فرق أنه أكو بعض الواجبات أخذت القدرة في لسان الخطاب الشرعي مثل الحج، وبعضها لا تركت للعقل من شروط العامة للتكليف منعدد، أولا البلوغ، ثانيا القدرة، ثالثا كذا إلى آخره، العقل إلى آخره، هل يذكرها؟ فإذن العقل يحكم باشتراط القدرة في كل واجب، ففي كل واجب أكو شرط القدرة. بعد شنو ثمرة كلامك هذا؟ لا، هذا كلام إنما ينطبق على القدرة الشرعية، وتلك القدرة المشروطة في كل الواجبات هي القدرة العقلية. وفرق بين الشيئين، القدرة العقلية يعني شرطا لوجوب الشيء في نفسه، يعني هسه هذا أداء الدين ووجوب الحج بغض النظر عن المزاحمة، أكو قدرة على أداء الحج لا لا؟ أكو قدرة لولا المزاحمة. شوف هذه القدرة العقلية هنا مأخوذة في وجوب نفس الشيء بنفسه بغض النظر عن المزاحم، أما القدرة الشرعية لا، تؤخذ في مرحلة لاحقة بعد ذلك. يفترض من خطبت أنت بوجوب الوضوء مثلا، وجوب الوضوء أكو قدرة أنت عندك على التوضي لا لا؟ أكو قدرة على التوضي، لكن يبقى ماي ماكو قدرة افترض على إيجاد الماء، ماكو، هاي قدرة أخرى غير القدرة العقلية. بين حالي يفترض حالي افترض حال. شوف، فالقدرة العقلية إذن هي القدرة على وجوب الشيء في نفسي، يعني ذول الوجوب ان تزاحم امامك، الدين والحج. الحج انت لو قل لي الحج ونفسه من دون مزاحمة انت قادر على ان تحج؟ قادر، اذا انت مخاطب بوجوب الحج. فالقدرة العقلية تؤخذ في مرحلة سابقة عن هذه، فالقدرة العقلية تؤخذ في التكليف بنفسه بغض النظر عن المزاحمة. قد يقول لا، انت عليك الاحتفاظ بالمبلغ لا موسم الحج. فاما نحول الدين اجله الى موسم الحج، واما ان نقول شنو، ان الدين ما حال اجل، فهل يجوز لهذا الشخص رغم ان الدين ما حال اجله يعطي هذا الوفاء للدين حتى يسقط عنه وجوب الحج؟ هنطبق على الشخص
بس يعني هذا واجب
لا، انا اريد ابين يعني مشكلة اوضح، يعني كانه اذا الدين حال والاجل والحج بعد كانه من الواضح هاي انه بل يؤدي الدين وتسقط عنك.
واجب عليه
لا مو استطاع منتهى، هذا حل اجل عليك الدين ويجب عليك اعطاء الاستطاعة في الدين. فالجواب هنا اوضح، اريد لا تكون مشكلة اكثر تعقيدا. لان الدين مو حال، مو حال الدين، بس انا ابادر واسدد الدين، واستطيع ان ما ابادر واسدد الدين، واما ابقي الدين الى اجله وتبقى الاستطاعه بيدي وامشي بالحج، فهل يجب علي انا احتفظ بالاستطاعه حتى امشي للحج ولا اؤدي الدين؟ ما صارت شو اعقد المشكله. هنا ايضا هو على كلام المصنف يقول ايضا بل تستطيع ان تعطي الدين وتسقط الاستطاعة عنك، لان ما الذي اوجب عليك وجوب حفظ الاستطاعة؟ وجوب الحج، مو ما دام وجب عليك الحج فيجب عليك حفظ مقدماته الى الموسم، ما اصل وجوب الحج شاك بتحقق عليه لوجود واجبا اخر مزاحما له، يعني كان قد ننفي المزاحمة. اقول ماكو مزاحمة، وين المزاحمة؟ اي انفتح حكي هواي، بس ناخذ الكلام على اجمال هسه. فالجواب نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تأخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. صلي، صلي خطاب مطلق، صم رمضان خطاب مطلق، وإن كان والعقل يقيد بالقدرة على الامتثال هذا صحيح، بس نفس الدليل مطلق. منا يقول ويكفي في حصول، يعني هذا فد بيان آخر على أن القدرة العقلية وين مدخليتها. يقول القدرة العقلية مدخليتها في مرتبة قبل مرتبة المزاحمة. هم ذول التزاحمة منهم اسمهم واجبين، شوف، ففي مرحلة وجوب الواجب هي أخذت القدرة العقلية قبل أن يتصف بالوجوب، ومن ثم تحصل المزاحمة. واحنا هاي القدرة الشرعية وين جعلناها مرجحة؟ بعد التزاحم. والقدرة العقلية مأخوذة قبل التزاحم عند وجوب الواجبة. لو ماكو قدرة عقلية على هذا الفعل لكان اصلا ما اتصف بالوجوب، لكن اكو قدرة عقلية عليه فاتصف بالوجوب، وهذا الفعل الاخر اكو قدرة عقلية فاتصف بالوجوب، فحصلت المزاحمة بينهما فاجت اشتراط القدرة الشرعية في الترجيح. فهذا الاشكال يزول، لانه هذا القدرة العقلية مأخوذة قبل المزاحمة، وانما مأخوذة في نفس الفعل في نفسه. ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله، ولو مع فرض المزاحمة، اذ لا شك في ان المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل كلا الواجبين في نفسه. من تزاحم امام واجبان صلوا ازل النجاس، قدرة العقلية موجودة في كل واجب، تقادر على الصلاة وقادر على الازالة، فالشرط موجود اذا ومتحقق، لان هذا الشرط ما يراد منه الشرط حتى بعد المزاحمة، وانما الشرط للفعل بنفسه. صح. القدرة الشرعية هي المأخوذة، بس انا سلسل الفكرة عندك بدي اشوف هذا المتوهم ليش توا. المصنف قال من مرجحات باب التزاحم ان اذا كان احدهما مشروطا، خمسين كلمة الشرعية، قال اذا كان احدهما مشروطا والاخر مطلق قدم المطلق على المشروط، لان التلاقمت بالمطلق انتفى شرط المشروط فاصبح سالب بانتفاء الموضوع ويزول وجوبه بالمرة. هاي الفكرة اللي قالها المرجح من المصنف. اجى هذا المستشكر قال له ذاك تقول هي كل الواجبات مشروطة سواء بالقدرة الشرعية او بالقدرة العقلية مشروطة، كل الواجبات مشروطة بالقدرة العقلية، فهذا ما بي ثمرة كلامك. ها هذا المصنف، هذا المستشكر الذي قال. فراح نصيغ جواب المصنف على صياغتين. اما الصياغة الاولى فيقول له خو انا وياك على ان القدرة العقلية مشروطة في كل الواجبات، بس هي متحققة في كل الواجبات، متحقق القدرة العقلية في الواجبات، لأنك تعلمت تتكلم عن التزاحم، تزاحم بين ما يعني الواجبات، والواجب ما صار واجب وما اتصف بالوجوب إلا أنه مقدور عليه، لو لم يكن مقدور عليه ولم اتصف بالوجوب لقمح التكليف العاجز. فإذا حتى لو سلمناه وإحنا مسلمين القدرة العقلية شرط، بس هذا الشرط متحقق في جميع الواجبات، فما تترتب عليه أي ثمرة، لأنه ما صار واجب إلا ما هو مقدور عليه، فثمرة على هذا الشرط ما تترتب. خمسة كلام المصنف فيها الصياغة، وإنما تترتب على القدرة الشرعية. والخلاصة أن الواجب الآخر وجوبه منجز، هذا المطلق، وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه وهو القدرة العقلية، بخلاف مزاحمه المشروط بالقدرة الشرعية، فإن شرطه مو محرز، وإن كان قدرة العقلية محرزة فيه، لكن قلنا اثنين من الناحية موجودة فيهم القدرة العقلية، فما راح يكون ترجيح لأحدهما على الآخر، لكن بالقدرة الشرعية يتمايزان، لأن أحدهما مطلق غير مشروط والآخر مشروط بالقدرة الشرعية. أما من ناحية القدرة العقلية فنوعدهم بما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل، هذا ما ذكرنا أنه أنت هذا الوجوب المشروط ما محرز عندك حتى تقول يجب علي أن أحتفظ بشرطه وأنا أحقق شرطه، الاحتمال أن وجوبه يكون سالب بانتفاء الموضوع لا أقل من الاحتمال، وعليه فيرتفع التزاحم بالوجوبين من رأس ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية. الخامس مرجحات أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام بالركعة المتقدمة وبين القيام بالركعة بعدها، شخص يقول لك أنا بالصلاة ما أقدر إلا أقوم لركعة واحدة، فأي ركعة أقوم لها، الأولى أم الثانية؟ ما تقوم للأولى التسر الثانية الله كريم، يعني هاي الزمان وجوبها مقدمة على الثانية، فما يصير يصلي الأولى من جلوس يقول حتى أحتفظ بالقيام للركعة الثانية، ما يصير تزاحم هنا عندك وجوب القيام بالركعة الأولى ووجوب القيام بالركعة الثانية، قدم أسبق زمانا. دار الأمر بين القيام الركعة المتقدمة والقيام الركعة في فرض كل مكلف عاجزا عن القيام الركعة المتمكن، فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم ركعة الأولى مستقر الوجوب، فهو وجوب القيام للركعة الأولى منجز فعل الآن أنت مخاطب به، أما وجوب القيام ركعة ثانية بعد ما منجز وإنما معلق على وصولك للركعة الثانية. فإذا فعله يعني فعل القيام للركعة الأولى انتفت القدرة الفعلية بالنسبة للمتأخر فلا يبقى له مجال، ولا فرق في هذا الفرق بينما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا، أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا. احنا ما فعل التقدم الزماني، مثلا افترض امثلت مثلا لو عند ماء والان اللي بيتوضى للصلاة لكن يعلم بطريقة او باخرى ان بعد ساعتين سيحتاج لانقاذ عطشان مشرف على الهلاك، فماذا، هل يقدم الاسبق زمانا هنا ويتوضا به باعتبار ان الوضوء منجز فعلي؟ قال لا، وانما يحتفظ به الى ذلك المتاخر. فلو فرض يقول الان امام واجبات، فالمساله اكثر ما تكون، شوف اكو امور من تكون استقرائيه ما تقدر تجعل لها ضابط عام، تجي لها ضابط عام منا تلقى به خلل منا، تجي ضابط عام كثير من الأمور تدرس في موردها في موقعها، أما تجعلها ضابط عام يعني يظل يكون السد هاي الثغرة والسد هاي الثغرة والسد هاي الثغرة، قلت الموصل أكو طلبة من الموصل أسد من هوني ينفتق من هوني، فمثلا هذا سادسة مثلا قال قدم الأسبق زمانه، لكنه الآن لو عندك ماء مثلا عندئذ الآن الوضوء أسبق زمان وجوبه ومنجز عليك الآن، لكن تعلم أنه بعد كذا ساعة ستحتاج لإنقاذ، هل يمكن أن تصرف في الوضوء؟ لا طبعا، عليك أن تقيم من بدأ الوضوء وتحتفظ به إلى الواجب اللاحق. اي مثلا هذا كأحد سد الثغرات، نسد هذا الثغرة بأنه إذا كانوا متساوين بالملاك فيجي، فإذا كانوا الملاكات صارت مترتبة، يعني ملاك الأسبقية الزمانية صار ملاك للترجيح بس متأخر عن بعض المرجحات، يعني إذا تساوت بالمرجحات السابقة قدم مثل مثال الركعات متساوين من جميع الجهات، فعندئذ تقدم. ربما أقبل الفقرة الجاية بعض المرجحات اللي تعتبر خاصة أن كل قواعد يعطيك يعني عام. شائنا قلنا هذا نبي وهذا إنسان عادي، هذا مرجع هذا إذا تساوين بعد هاي تخير أيهما، قلنا المتزاحمين إذا تساووا من جميع الملاكات تخير، القاعدة في المتزاحمين التخير، أما لو اختلف فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا. قال السادس أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة. إلى أن بعد شاف ما في ضوابط عامة ما نقدر نجعل، فإذا قد يكون من غير ذلك، والأولوية تعرف إما من الأدلة وإما من مناسبة الحكم الموضوع وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية، يشرح أمثلة على كل منها، ومن أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلافه. فمن تلك الأولويات مثلا ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام، مثلا لو تزاحم افترض أنك صدق، افترض الصدق راجع مثلا، لكن إذا أصدقت يؤدي إلى ضرر على بيضة الإسلام فرضا، فالآن صار تزاحم بين وجوب الصدق وحرمة الكذب مثلا، لكنه في الكذب حفظ لبيضة الإسلام وفي الصدق ضرر على بيضة، أيهما يقدم؟ أكيد بيضة الإسلام. قلت واحد يقول إذا ما انكسرت لسه بيضة الإسلام صار لنا 1400 سنة نقول الحفاظ على بيضة، إن شاء الله ما تنكسر الإسلام بخير فمن تلك الأولوية ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام فإنه أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمة، ومنها ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها مثلا، هي أيضا واضح اهتمام الشارع المقدس بحقوق الناس، الذنوب ثلاثة يمكن وشي، ذنب يغفر وذرب وذنب لا يترك، المهم لا يترك هو حقوق الناس بعضهم لبعض، هذا لا يترك يؤجل إلى يوم القيامة هم يصافون. فشاهدنا عندئذ لو كان أكو فعل دي ضرر على حقوق الناس، حقوق الناس أولى، ما كان من قبيل الدماء والفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها، فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله ماذا نقدم؟ حفظ النفس طبعا، حفظ النفس مقدم على حفظ المال، ولو دار الأمر بين حفظ النفس وحفظ كيان المجتمع أو بيضة الإسلام لا يقدم حفظ كيان المجتمع، وهكذا. قال منها ما كان ركنا في العبادة فإنه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع فإن الركوع مقدم على القراءة، أو افترض مثلا في مثال الركعة الأولى والثانية المتقدم، لو فرض أن تكبيرة الإحرام مثلا كانت في الركعة الثانية مثلا وهي ركن ودار امرك بين القوام بالركعة الاولى والركعة الثانية ايهما تقدم؟ علما تخلي قيامك للثانية، للثانية لان الثانية محتوية على ركن، وانا اذا قمت بالركعة الاولى الركعة الثانية ما راح اقدر اقوم اللي فيها ركن، فعندئذ تؤجل قيامك وهكذا. فإن الركوع مقدم على القراءة وإن كان زمان امتثالي متأخرا على القراءة، وإذا كان سلف الصلاة من قيام يؤدي إلى الوقوع في محرم كالنظر إلى الأجنبية، بس الصلاة من جلوس لا يؤدي إلى، كان جدار الطرف أمامك بسيط فلو صليت من قيام يؤدي النظر الأجنبية، فأيهما أقوى ملاك أنت صلي من جلوس حتى تتخلص من نظر الأجنبية؟ فما تقدر تجعل له ضابطة، وإنما هنا يفيد ذوق المتشرع أو ارتكاز المتشرع. أكو أمور بطول الألفة مالتك مع المسائل الفقهية يصبح عندك في الذوق فقهي، بحيث يكون لسانك ينطق وينفث كما في التعبير عن الذوق الفقهي، وأنت تعرفها بالوجدان. وعلى مثل هذا فقس وأمثاله كثير لا يحصى، كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق لكن فيه الفتنة بينه، أيهما مقدم؟ طبعا الصلح وحفظ ألفة المؤمنين أولى من خلي يقع بالكذب مقابل حفظ، وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي ما عبرنا عنه بارتكازه. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مرض يدور الامر فيه بين التعين والتخير في الواجبات، مشرحناها في يوم ما وقلنا مثالها الرئيسي ياهو ما تحتفظون شوي بيتش مسائل، احنا كنا ننبه في يوم ما نقول من المسائل اللي ها يعني قلنا نخليهم داخل دائرة داخل مستطيل ولن يخليهم مستحضر الهن، اكو حكي تفصيلي هذا المهم نتيجته ولو هو مهم بعدين من درس بعد خارج طبعا حتى التفاصيل تكون مسؤول عنها، اما الان في دور انت اتنم. فهالقواعد هاي اللي تيجي منا ومنا تكفر منا ومنا هاي تفيدك، اما تسجلها على صفحة واما ان تخليها داخل اطار مثلا حتى الفت نظرات، فشرحنا في يوم ما دوران الامر بين التعين والتخلي وقلنا اوضح مصادقه شنو تطبيقاته، مو بالكم شنو ما خالين عليه اطار، لو خالين اي اليوم مورد طبقناها قلنا من اوضح تقليد الاعلى، تقليد الاعلى يعني يدور الامر بين تعيين خصوص الاعلم عند من يرى الاعلمية شرطا وبين من انت مخير ان الاعلم احد افراده، فيدور الامر بين التعيين والتخير، يعني بين ان تتخير الاعلم كون فرد من افراد التخير اذا لم تشترط الاعلمية بس هو مجتهد ومن افراد التخير، ولو كنت تشترط الاعلمية فيكون معين التقليد به، فدار امر الاعلم بين التخير والتخير ويقومين تجري اصالة التعيين فيتعين تقليد الاعلم واحدة من العدل. فهنا الان عندك واجبين متزاحمين واحد منهم ما احرزت انه اهم لك من الاخر وانما تحتمل، فعندي اذن هاي من صغريات هاي القاعدة اني الان يدور امري لو اني مخير بين اي واحد منهم وهذا المحتمل الاهمية هو احد افراد التخير، واما يتعين اختيار لو كان الاحتمال كافي، فاذا هذا المحتمل الاهمية اما اخذ به كونه معين واما اخذ به كونه احد افراد التخير، بينما لو اخذت غيره فعلى القول بالتخير هو احد افراد التخير ذلك الغير، بس اذا كان احتمال الاهمية كافي في التعيين راح تتورط في المخالفة، بينما اذا اخذت بمحتمل الاهمية راح اكون جامع للقولين، ان كان القول الصحيح حين احتمال الاهمية هو القول بالتخير هو احد افراد التخير ما خالفتان. وإن كان الصحيح هو أن احتمال الأهمية كافي فأنا قد أخذت بمحتمل الأهمية، فيكون على كل القولين اختيارك صائب. فعند دور الأمر بين التعين والتخيير نأخذ المعين. فهل يطبق هنا؟ يقول وعليه فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين، يكفي أنك تحتمل أن هذا المتزاحم أهم من هذا المتزاحم. الحكومة والورود، وهذا البحر متكرس وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب السلوكي، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة في جواهر الكلام موجود هذا المصطلح، وإن كان مرسل اعتيادي ممحاط بتنقيح كامل، لكنه رحمه الله على ما ينقل عنه يصرح بأن ساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عمليا طبقوه، كان يعقلون بالحكومة عندما يجي أمامهم دليلين حاكم ومحكوم كان يقدمون الحاكم على المحكوم بس من دون أن ينقحوا. هل وجه التقديم شنو هذا؟ أنتم متعودين على أن التقديم يكون تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم المبين هم أخذين به، لكن هالتقديم بالذات بالله تقعد تقدموه، لكن بأي وجه من وجوه التقديم ما يعرف. بس هو كان صاحب سليقة سليمة تلقى يقدم هذا الدليل على هذا، بس بأي وجه ما منقح المطلب في أذهان. فالشيخ يقول هذا مو ابتكاري أنا، بس أنا نقحت أعطيته مصطلح صحيح، بس عمليا ما رسى الفقهاء المتقدمون إذ وجد أن من حق ولست الكلمة منه كانت في ملاحظتي بنوع من الأدلة، إذ وجد أن من حقها أن تقدم على أدلة أخرى في حين أنها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص والعام، ليست من قبيل أشكال التقديم المألوفة بيننا، فإذا هذا تقدم على هذا بأي شكل بأي وجه ولا يوجب. يقول هذا الجديد فرقها عن العام والخاص، العام والخاص عندما يتقدم الخاص على العام يلغي حجية العام في مقدار الخاص، بينما الحاكم من يتقدم على المحكوم ما يلغي حجية المحكوم في مورد الحاكم. هذا الفرق الجديد، احد الفروق. ولا يجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية، ولا تجري بينهما قواعد التعارض لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما ولا منافاة، يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يقتل، بينما لسان الخاص يكذب العام في حدود الخاص. يعني العام يقول أكرم كل عالم ويجي الخاص يقول لا تكرم العلماء الفساق، يعني منافي لهذا في مقدار العلماء الفساق، هذا منافي لهذا. شوف أكو منافاة بين الخاص وبين العام، بينما بين الحاكم والمحكوم ماكو منافاة. فتشكل شاف الشيخ الأنصاري هذا فتشكل من التقديم ما مألوف عندنا، بل وهذا هو العجيب في الأمر. هالأمور هاي هي العجيبة، هذا الحاكم لا يلغي حجية المحكوم ولا بمنافاة مع المحكوم بس هو يتقدم عليه، شنو هذا؟ وهكذا من المبتكرين سامع أنت فلان أصولي محقق، شنو يعني محقق؟ أنا مبتكر بمطالب جديدة لأفكار جديدة، مقابل لا الأصوليين الآخرين لمطالب السابقين، وهو يعني يناقشها يحاول أن ينقحها يصححها. وأكلها محقق، هذا يعني يبتكر مطالب جديدة مكتشف، شو مكتشف بالعلوم العصرية؟ فهذا الشيخ الأنصاري مكتشف. والمعروف أن أحد عظماء تلامذته مرزا حليم الله الرشدي قبل أن يتعرف عليه وقبل أن يعرف الشيخ بين الناس التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر وسأله سؤال امتهان، لا مرزا حليم الله الرشدي أجل من أن يمتهن زميما له بالدراسة ويسأله سؤال امتهان واختبار، وإنما شرطت الشيخ بسيط هيئته لا تدل على أنه فت فاضل بمستوى عالي، كان قاعد ببحث صاحب الجواهر ويكتب ويسجل، معقولة هذا له قشمريات هذا؟ فهذا من هالناحية هذا قاعد يشوف أنه هذا أهل لحضور البحث وقاعد يكتب ويعلق هذا صدوق لو هتشفت لقشمرنا ورياء. اتصدى الشيخ حبيب الرغشتي الى هذا الشيخ البسيط المتواضع الماخذ له الزوية مثلا في المسجد وسأله سؤال امتهان واختبار عن كم تقديم دليل على اخر جاء ذكرهم بالدليل. قال له بالله الاستاذ بيان قدم الدليل على هذا الدليل باي وجه بالله قدم هذا الدليل على الدليل. كان الشيخ سعجار قدم دليل قال على اخر بس الطرف ما بين وجهه او بين بصياغة اخرى. فقال له بالله ليش قدم الاستاذ هذا؟ فقال له انه حاكم عليه. شنو حاكم عليه؟ هذا والله استفاد سمع هذا المصطلح. قال له قدم لي على هذا الدليل حاكم. قال له وما الحكومة؟ قال له يحتاج الى ان تحضر درسي 6 اشهر على الاقل لتفهم معنى الحكومة. مرزا حبيب الله الرشد طبعا. ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ. يا تلميذ حبيب الله الرشد اللي هو كان نبيل شيخ الانصاري لا هو تلميذ سابق لان من فضلاء تلامذة صاحب الجواهر فهو تلميذ سابق على الانصاري صاحب الجواهر. ومع ذلك هنتعلم نتعلم دروس أخلاقية كثيرة من هذا التصرف. ما استنكف ولا أنف أعظم من هذا رجل وعنده الأفكار القيمة وذا أنا أكبر منه وذا أنا أسبق منه بالحضور. ها كان مجهول شيخ انتفاع انساني بينما هذا الرجل أحمد الرشدي معروف فضلاء تلامذة صاحب الجواهر فحضر عند الشيخ الأنصاري مرزا حبيب الله الرشدي. شوف ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ حبيب الله الرشدي باستاذه الشيخ الانصاري. ان موضوعا يحتاج الى درس 6 اشهر كم يحتاج للبسط في البيان في التأليف بينما ان الشيخ في كتبه الرسائل مثلا لم يوفيه حقه من البيان الا بعض الشيء في التعادل والتراجيح وبعض اللفتات المتفرقة في غرون كتبه. ولذا بقي الموضوع موضوع الحكومة والورود متأرجحا في كتب الأصول من بعده وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في مستوى قال في مستوى الكفاية أو ربما في مستواكم إن شاء الله لا الله وفقنا للبيان تستطيع أن تعرف الحكومة وتقدم بل أكثر من ذلك حتى في كتب المتقدمين عمليا يقدمون الحاكم على المحكوم. فإذن هو المعنى موجود في ذهنهم لكن مصطلح وموضوع منقح لا ليس كذلك. ان شاء الله يأتي وصلى الله على محمد.